بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ورسالته العظيمة النافعة الرسالة التبوكية، متمما ما بدأه من الكلام عن الهجرة إلى الهجرة النبوية ومسلك الإنسان الهجرة في هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رحمه الله: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات أو التهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة. يريد رحمه الله بهذا الكلام النفيس الغالي الصريح أن ينظر ويؤصل لأصل عظيم جاءت به نصوص الكتاب والسنة من وجوب توحيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع، كما يوحد الله جل وعلا في التعبد والتأله جل وعلا، فيوحد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع، وأن كل أمر وكل ما يتعلق بالعبد في مسائل دينه ودنياه يرجع ويتحاكم في ذلك إلى السنة النبوية المطهرة، فهي صنو القرآن، وهي المفسرة والموضحة والمبينة لما في القرآن الكريم من إجمال أو إطلاق أو نحو ذلك، كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحق، ولا ينطق إلا بما فيه خير للثقلين في الأولى والآخرة. ذلك المنبع الصافي والمنهل العذب المورود الذي لا يتكدر، من لزمه نجا ومن تركه هلك، من استقى منه صح وعوفي في الأولى والآخرة، ومن تركه سقم وانحرف وزل في الأولى والآخرة، والموفق من وفقه الله لسلوك طريق الحق والاعتصام به. فكل هذه المسائل التي تعرض على الإنسان يجب أن يوزنها بميزان الشرع الحنيف، فهو ميزان لا يطيش، كما قال قائلهم: الشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فإما أن يأتي ما يدل عليها من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت منها يدل على المسألة وعلى صحتها فاعتصم بذلك، وإلا فاضرب بتلك المسائل التي لا تشهد لها أدلة الكتاب ولا السنة واقذف بها في بحار الظلمات، فإنها مرجوحة. وكذلك الاستدلال لا بد أن يكون مستقيما، فاستدلال صحيح مستقيم دال على صحة الاستدلال، فإذا ما صح الدليل صح الاستدلال، وجاء الشاهد بما يدل على ذلك، فهذا المزكى فهذا إذا عدله المزكي النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لصحة مسألته دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن ذلك أعني تلك الأقوال وتلك المسائل وتلك الأطروحات التي يطرحها بعضهم، إنما هي نطق بأهل الريب والظلمات الذين يريدون أن يصدوا الناس عن طريق الحق والاستقامة عليه ولزوم جادة السنة، فيصرف الناس عن الحق ولهذا وجب الاحتياط ولا بد من النظر في كل مسألة بأدلتها حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. فما دل عليه الكتاب والسنة وعليه صار أئمة الهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحق وهو الصدق، وما خالف ذلك فهو الظلمة وهو الريب. ولزوم ذلك خسارة في الأولى والآخرة وتعب ليس وراءه أرب. ثم قال رحمه الله: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون وإنا بحبلهم مستمسكون وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة؟ يعني أين هذا قائل هذه الأقوال من الهجرة الحقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تحكيم سنته عليه الصلاة والسلام على النفس والنفيس؟ أين التسليم لأمر الله جل وعلا في قوله جل وعز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أين هذا الذي يحتكم ويحاكم الحق إلى عوائده وإلى طريقة آبائه وأجداده؟ فهذه شبهة المقلدة لا شبهة أهل الاتباع. ومعلوم أن هذه الحجة من أوهى الحجج وأوهنها، ولا يحاج بها إلا غبي أو مقلد أعمى. كيف والقائل لها قد رأى وسمع الحق وصد عنه بمثل هذه الحجة الداحضة؟ أين هؤلاء من سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعيهم من لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبحث عنها والسؤال؟ عما ثبت منها ليعلموا ما صح فيأخذوا به. ويعتقدوه ويتعبدون الله به. ولهذا كانوا من أسعد الناس باتباعه عليه الصلاة والسلام، والقائلون بهذه الحجة الواهية من أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام عن طريق النجاة. وفي هذا يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم ذم التأويل: مبينا أن وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم والمنجي بأمر الله جل وعز. فقال لأنه عليه الصلاة والسلام على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه. إذن أين هؤلاء القائلون بمثل هذه الحجة من هذه الهجرة وهذا الاتباع؟ لا شك أن البون كبير وشاسع. ولهذا قال: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده وما لهذه الهجرة. قال: قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحجزه. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. تصوير بديع رحمه الله لحال المتذرع بهذه الحجة الواهية. وأن قائل هذه المقولة قد أمعن في المخالفة والبعد عن الصراط القويم المستقيم بمثل هذه الظنون التي لا تغني ولا تسمن من جوع. إحسان الظن بالعلماء وأئمة الدين أمر مطلوب، لكن لا يعني ذلك متابعة العلماء في زلاتهم وأخطائهم. كيف إذا ما كان المتبع ليس معدودا في أهل العلم؟ كيف إذا كان ذلك المتبع أقواله ظاهرة الدلالة في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته؟ سبحان الله، ما هذا الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وما هذه الشهادة التي يشهدها العبد بقوله أشهد أن محمد رسول الله. ولك أن تتخيل أن هذه العبارات لا زال يصدرها المقلدة وأهل الانحراف يرددونها في مسائل عدة، ومن ذلك قول قائلهم: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. فما أكثر هؤلاء المقلدة في هذه المذاهب. ولهذا رحم الله الإمام الطحاوي رحمه الله لما سئل عن مسألة فأفتى على خلاف مذهب أبي حنيفة، ومعروف أنه محدث الحنفية، قال له أبو عبيد أحد الحاضرين معه: قال: ما هذا قول أبي حنيفة؟ قال الطحاوي: أيها القاضي، أو كلما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فأجابه بقوله: ما ظننتك إلا مقلدا، يعني يا طحاوي يا أبا جعفر. قال الطحاوي: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال له أبو عبيد: أو غبي. فصارت هذه الكلمة مثلا طارت في مصر وغيرها أنه لا يقلد إلا غبي أو عصبي. ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله اعتصموا بهذا الحبل المتين واستعصموا به ودعوا إليه، فصار الواحد منهم لا يتعدى السنة ولا يفتي إلا بها بحسب ما بلغه من علم، لا أنه صاحب هوى أراد معارضة نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عبد الله بن داود: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار، إنما الدين بالآثار. فالواجب على الناس لزوم السنة واتباع طريق سلف الأمة رضوان الله عليهم، فيما أصابوا به الحق ووافقوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل بعد أن أثبت وجوب اتباع السلف وذكر الأدلة على وجوب اتباعهم من الكتاب والسنة والإجماع وبخاصة في أبواب صفات الله جل وعز، قال: والعبرة دلت عليه، فإن السلف يعني الاعتبار والنظر دل على وجوب اتباعهم. قال: فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم، لأن اتباع الصواب واجب وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام. وأقول: وركوب الخطأ في العبادات حرام، وأقول زيادة: وركوب الخطأ في باب السلوك حرام. أقول ما هو أعظم، وهو ركوب مخالفة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حرام، إذ أن الاعتقاد والسلوك والتعبد كل ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وإن كان زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي أن لا تنقل الأخبار التي نقلوها ولا تثبت، يعني على بناء على هذا القول ينبغي أن نمسك حتى عن نقل الأخبار التي رووها لنا، وكذلك لا تثبت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي رووها، فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. انتهى كلامه رحمه الله، لأن هذا فيه تقرير للباطل ورد للسنة ومناهضة لها والعياذ بالله. فعند النظر في هذه الحجة الواهية التي نقلها الإمام ابن القيم في قول هؤلاء المقلدة ومن سلك مسلكهم، لوجدت وفتشت عن مصدر تلك الكلمات لوجدت أنها صدرت يقول عن الإخلاد إلى أرض البطالة، لم ترتفع الهمة وترتقي إلى أخذ الحق من مصدره ومن منبعه الصافي النقي. إنما أخلدت إلى أرض البطالة، ومعلوم أن أرض البطالة أرض انحراف وأرض ضلالة، ولا يمكن على أرض البطالة أن تقوم قائمة العبد إلا على سبيل الكسل والعجز. أما أصحاب الهمم العالية والنفوس القويمة القيمة فإنها لا ترضى بالدون، إنما تسعى إلى معالي الأمور والبعد عن سفاسفها. تجد أن هذه العبارة تولدت من بعل الكسل وزوجته الملالة. إذا كان الكسل هو البعل والزوجة هي الملالة، فما عساك أن ترى هذا المولود الذي أبوه الكسل وأمه الملالة إلا أن تجد خاملا نكدا بعيدا عن مصادر العلا والبحث عن العلو، إنما هو الركون إلى أصله والعياذ بالله. وهذا تشبيه لمن لم تشحذ همته طريق المعالي فيبحث عن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعها ويسلكها، وإنما سلك مسلك الأموات الذين هم في صورة الأحياء. يقول الحافظ الإمام ابن حبان رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم المجروحين، قال رحمه الله مبينا مسلك أهل العلم وأهل الفضل من أئمة الحق والدين وعلو هممهم في طلب المعالي ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل بمعنى أدخل في السنة ما ليس منها، فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. إذا كان هذا فعلهم وصنيعهم رضوان الله عليهم، لك أن تتخيل تلك الهمم التي علت عن أرض البطالة فطالت وسمت بحثا عن الحق والهدى، ولك أن تتخيل الضد ممن حارب الحق وأهله وركن إلى أرض البطالة والدون. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الكلمتين وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة، دار الدنيا يطالب بها في دار الدنيا، وفي بعض النسخ يطالب بها في الدنيا، بدون كلمة دار. ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يريد أن يقرر رحمه الله أن هذا الفرض، أن هذه الهجرة التي بينها على سبيل الإيجاز بما تقدم بيانه، ويمكن أن نوجز بأن الهجرة إلى رسول الله هي متابعته وموافقة هديه في كل شأن من شؤون الحياة، وأن يتعبد لله جل وعز بذلك، وأن يسعى في تحقيق هذا الاتباع. هذه الهجرة فرض على كل مسلم، يجب على كل مسلم شهد بأن محمد رسول الله أن يهاجر إلى رسول الله باتباعه واقتدائه واقتفاء أثره، لأن ذلك هو مقتضى ولوازم أشهد أن محمد رسول الله. كما أن الهجرة الأولى يريد الهجرة إلى الله التي سبق بيانها، ففروا إلى الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا. ثم أجمل فقال: فهو مطالب بهما، يعني بلا إله بالهجرة الأولى والهجرة الثانية ومقتضياتها، أو ومقتضياتهما في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ ودار القرار. ويريد في دار البرزخ الدار التي تكون بين الدارين، بين دار الدنيا ودار القرار والآخرة، أهل النعيم إلى الجنة وأهل الجحيم والعياذ بالله إلى الجحيم، وهي دار التي يعني دار البرزخ هي القبر وما يتعلق به. إذن العبد مطالب بذلك في كل هذه الدور، إذن مطالب به على الدوام في كل الأحوال. ثم استدل بأثر عن قتادة رحمه الله بن دعامة السدوسي أحدث، بأنه قال: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هنا نسب هذا رحمه الله إلى الإمام قتادة هذه الكلمة، وكذلك في كتابه الإغاثة إغاثة اللهفان، وقد ورد نحوه من كلام أبي العالية الرياحي التابعي الشهير، كما ورد ذلك في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله، وذكره أيضا الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله جل وعز: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وعلى كل حال استدل بها، استأنس بهذا الكلام وأردف به هذه العبارة الموجزة من كلام الحافظ قتادة، ثم قال: وهاتان الكلمتان يعني الواردتان في كلمة قتادة أو أبي العالية هما مضمون الشهادتين. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: فأقسم الله، فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع. في جميع الأبواب، في جميع أبواب الدين، فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد. جاء في نسخة: أو يوجد، بدل إذا لم يوجد. قال: فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. وعلى كلا اللفظين فيمكن، أو كلا العبارتين يمكن أن يكون كلاهما صواب، فعلى قول على ما وجد في إحدى النسخ إذا لم أو وجد، بمعنى أن تقتضي نفي الإيمان، أو يوجد الإيمان إذا حكم شرعه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور وفي جميع ما يشجر بينهم، وينتفي إذا لم يوجد تحكيمه. ثم قال: ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون، وفي لفظ لا يجدوا، في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر والحصر. من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح. وفي نسخة: يقبلوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول. وفي نسخة: ويقابلوه بالتسليم. لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء، وفي نسخة: على قذن. فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا، وهذه الكلمة أو الجملة منزلته من هذا ساقطة من إحدى النسخ، ففيها: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله، ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه. وفي نسخة: ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد. وفي نسخة: فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها. وفي نسخة: كم من حزازة وكم من شجن في حلوقهم من موردها، فتبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك، حتى ضم إليه قوله ويسلموا تسليما، ضم إليه قوله ويسلموا تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له. وفي نسخة: بدون كلمة له، مؤكدا بمصدره، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له. وهو الخضوع له، وفي نسخة: وهو التسليم والخضوع له. وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب. وفي نسخة: تسليم عبد مطيع لمولاه، بدون كلمة محب، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تحصيلها. وفي نسخة: على تخليصها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه. وفي نسخة: انقادت له كل علة في قلبه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد، وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني. فكل يدعون وصال ليلى، ولكن لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به، وبين حاله ووجوده. هذا الكلام منه رحمه الله العظيم النفيس جاء في سياق تقريره رحمه الله وتنظيره لما قرره من فرضية هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، والهجرة التي قبلها إلى الله جل وعلا بتخليص العبادة له وإخلاصها له والفرار إليه جل وعلا. فقرر أن العباد مطالبون وسيسألون عن هذه الهجرتين أو عن هاتين الهجرتين في دورهم الثلاثة. وفي الأولى وإن لم يكن هناك سؤال صريح، لكن سيسألون عنها بعد وفاتهم ومغادرتهم لهذه الحياة. ودلل على ذلك مستأنسا بكلام قتادة، وأن هاتين الكلمتين وهاتين الشهادتين يسأل عنهما العبد يوم الدين، وأن الاستسلام لهما والامتثال لمقتضياتهما هو مضمون الشهادتين، والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون الآية، فذكر الآية وبين معناها وفصلها تفصيلا عظيما بديعا موجزا مبينا جملا من الأحكام ورتبا من المعاني العالية النفيسة التي وفق رحمه الله في تقريرها، فبين أن الله أقسم بأجل مقسم به وهو نفسه جل وعز، فلا وربك لا يثبت لهم الإيمان ولا يتم ولا يكونوا من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يشجر بينه ويحصل. ودلل على أن هذا العموم مراد بقاعدة شرعية أصولية صحيحة، أن ما الوارد هنا في قوله فيما شجر أنها من صيغ العموم، وذلك لأنها موصولة، وإذا ما كان أمرها كذلك ما الموصول فإنها من صيغ العموم، والعموم داخل فيه جميع أفراده. فالإيمان منفي إذا لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، والإيمان مثبت إذا ما حكم عليه الصلاة والسلام في كل أمر. وأن الله لم يقتصر على هذا النفي وعلى هذا القسم في إثبات هذا الأمر، بل ضم إليه انشراح الصدور بهذا الحكم، يعني يحكم وتنشرح النفوس بهذا الحكم، فلا يجد العبد في نفسه ضيقا ولا حرجا ولا غضاضة ولا تأففا ولا ازدراء والعياذ بالله في تلقي الحكم والاستسلام له، بل يتقبل ذلك بكل انشراح نفس ورحابة صدر، ويقابل ذلك الحكم بتسليم ورضا وقبول تام صادر عن رضا تام وإيمان جازم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فلا يريد له إلا الخير في الأولى والآخرة، لا أن يكون في نفسه الحرج والغضاضة. فبعض الناس قد يحكم لكن يجد في النفس الحرج والغضاضة والإغماض، ويقبل بذلك الحكم على مضض وعدم رضا، فلا لا بد أن يكون الأخذ بقبول تام ورضا مسلم مع انشراح صدر. إذا أراد العبد أن يبلغ تلك المنزلة العظيمة فلينظر في حاله إذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل التي هو واقع فيها، ويطالع تعظيم سنته لرسول تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحكام إذا ما وردت على خلاف ما يهواه، وإذا ما وردت على خلاف غرضه وأمانيه، ماذا سيفعل؟ هل سيسلم أو لا؟ إن سلم برضا وانشراح وقبول تام فذلك المؤمن، وإن لم يسلم فله من ذلك الوصف وذلك النفي نصيب. ولذا قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وكل امرئ حجيج نفسه. ثم ذكر رحمه الله أن الناس في ورود النصوص على أقسام، فمنهم المسلم الراضي المقبل القابل المنشرح الراضي المؤمن المسلم، فأولئك أهل الدرجات العلى. ومنهم من يجد في قلبه حزازة وإن لم يظهر ذلك على فلتات لسانه، لكنه يعرف من نفسه ذلك، يجد التأفف وعدم الرضا التام، بل لعله يحدث نفسه بأنه لو لم يرد هذا النص المخالف لهواه أو لغرضه تمنى والعياذ بالله. بل يجد بعضهم، وهذا قسم آخر، حرارة في أكبادهم لأنها جاءت على خلاف ما تهوى شهواتهم وأنفسهم والعياذ بالله. بل بعضهم يجد في حلقه شجا وغصة يغص بها لأن النص جاء على خلاف ما يهواه إما لشهوة أو لشبهة، والناس رتب ومراتب في هذا الباب والعياذ بالله. وسينكشف للناس يوم تبلى السرائر المؤمنون الصادقون المتبعون من غيرهم، وعند ذلك لا تنفع ساعة الندامة ولا تحين مندم. ثم قال مؤكدا شرح الآية: لم يقتصر حتى على الانشراح والقبول، بل قال: ويسلموا تسليما. فذكر الفعل مؤكدا، سلم مؤكدا له بمصدره سلم، إذ أن المصدر تسليما، سلم يسلم تسليما. وهذا من أشد أنواع التوكيد وآكدها. قال مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهذا التسليم دليل على الخضوع والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما وانشراحا لا عن قهر ومصابرة كما يفعله من هو مقهور من سيده أو من مولاه. فالعبد السعيد الفالح من سلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانشراح تام ورضا وقبول. لأن العبد يجب أن يستقر في نفسه معنى أشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يعلم أن رسول الله أرحم به من نفسه، أرحم به من أمه التي ولدته، أرحم به من أبيه الذي جاء من صلبه، بل أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأبر به منها وأنصح له من هؤلاء كلهم، بل أشد من ذلك، وهو أن أعلم بمصالحه من نفسه وأقدر على تحصيلها من نفسه. فمتى علم العبد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي منه إلا الخير، ولا يكون إلا رحمة للعالمين، كما قال الله جل وعز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. استسلم له وسلم، وانقادت كل ذرة في القلب إليه، وكل سعادة يرى أنها لا تتم إلا بالاستسلام والانقياد والخضوع والتسليم. كثير الذين يدعون ذلك، أعني المحبة، وكثير الذين يدعون المتابعة، ولكن المتابعة والمحبة لها دلائلها لا بد أن تستقر في سويداء القلب وتخالط بشاشة القلب حتى تظهر تلك الأمور على الأعضاء والجوارح. وكل كما قال: فكل يدعون وصال ليلى وليلى، ولكن لا تقر لهم بذاك، لأن الفعال تخالف ما استقر في السويداء. ثم ذكر جملا من الفوارق بين علم الحب وحاله، فإن الناس قد يشتبه عليهم كثيرا العلم بالشيء وبوجود الشيء، قد تعلم لكن لا يستقيم لك العلم به بوجوده في نفسك. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض. رجل مريض يعرف أن الصحة نعمة وإلى آخره، لكنه مريض، فما هي المعرفة؟ ماذا أفادته وحاله على خلاف الصحيح؟ وكذلك بين فرق بين السليم، بين هذا المريض وبين الرجل السليم الذي لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. ومتى يعرف ذلك؟ إذا ما فقده. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. نعم، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نعم، أظن الإقامة عندكم قريبة يا.
نعم الآن خلاص الأخيرة بجهز.
في أسئلة؟
لا ما ماشي مرسي، لأنه وقت
ينتهي الدرس مع قبل الإقامة بدقيقتين ثلاثة. أيوة، فيه يعني درس الشيخ